هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بأهم العناوين. مستوطنون يقتحمون ساحة المسجد الأقصى والاحتلال يصادق على مشروع استيطاني جديد في القدس. اتفاق بين نتنياهو وبن كفير على العودة للمستوطنات المخلات في الضفة الغربية يمهد للأخير دخول الحكومة. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب موقع للاحتلال في نابلس، والكشف عن تفاصيل جديدة لعملية شعفاط. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك فيما اعتقل شرطة الاحتلال أحد حراسه. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته بحماية شرطة الاحتلال. وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال خليل الترهوني أحد حراس المسجد الأقصى خلال تأدية عمله في باحة المسجد. على جانب آخر، واصلت ما تعرف بسلطة الآثار الحفريات منطقة القصور الأموية الواقعة جنوب المسجد الأقصى، وأظهرت مشاهد جديدة إخراج كميات كبيرة من الأتربة في المنطقة، بينما حذرت الأوقاف الإسلامية من كشف أساسات المسجد الأقصى المبارك. في القدس أيضا، كشفت سلطات الاحتلال عن مخطط استيطاني جديد لتوسعة طريق الأنفاق المعروف ب60، الذي يهدف لربط المدينة المقدسة بمستوطنات جنوب الضفة الغربية ويسهل وصول المستوطنين للمدينة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عدنان عبد الحليم.
مشروع استيطاني جديد، توسعة طريق الأنفاق 60، الذي يسعى الاحتلال من خلاله لربط مدينة القدس المحتلة بمستوطنات جنوب الضفة، يبلغ طوله حوالي 105 كيلومترا في خطوة لتكريس الاستيطان وتكثيف عمليات الضم للأراضي الفلسطينية. المخطط يسعى لربط مستوطنات القدس والخليل وبيت لحم مع بعضها، ما يؤكد حرص الاحتلال على توثيق علاقة المستوطنات وربطها بالمدينة المقدسة، وتمكين المستوطنين من الوصول لقلب البلدة القديمة ومحيطها في دقائق معدودة. هذا المشروع سيشجع على استقطاب المستوطنين إلى المنطقة، وسيوفر لهم الأمان بعيدا عن الاحتكاك مع الفلسطينيين جنوب القدس وغرب بيت لحم، كما أن طريق الأنفاق سيزيد من إمكانية الوصول من وإلى القدس، حيث أنه من المتوقع اكتمال العمل في المشروع عام 2024. المشروع المنوي إقامته من قبل بلدية الاحتلال هو شريان رئيسي لتكثيف الاستيطان بشكل كبير في المنطقة وربطها بالمدينة وتطويقها وتهويدها وتكثيف الوجود الاستيطاني فيها. الهدف من البنى التحتية سواء كانت جسورا أو أنفاقا تسهل وصول المستوطنين بشكل سريع وربط المناطق الاستيطانية ببعضها البعض. سياسة تهويدية جديدة ورفع أعداد المستوطنين في المدن المحتلة ومحاصرة القرى والبلدات الفلسطينية سياسة يتبعها الاحتلال لمحاولة فرض السيطرة الكاملة على المقدسات والمعالم الفلسطينية.
إلى خليل الرحمن، حيث قرر سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بذريعة الأعياد اليهودية. وقالت مديرية أوقاف الخليل يوم الخميس أن سلطات الاحتلال ستغلق الحرم الإبراهيمي اعتبارا من عصر يوم غد الجمعة وحتى مساء يوم السبت، وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد اليهودية للتضييق على أبناء شعبنا وتفرض العقوبات الجماعية عليهم وتمنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة وتشدد من إجراءاتها على الحواجز العسكرية، وفي الوقت ذاته تسهل اقتحامات المستوطنين لهذه الأماكن. في الكيان، اتفق المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع رئيس حزب القوى اليهودية إيتمار بن كفير على تعديل قانون إخلاء المستوطنات، مما يسمح للمستوطنين بالعودة لمستوطن حومش المخلات قرب مدينة نابلس. يأتي هذا الاتفاق بعد رفض بن كفير انضمامه للحكومة بشرط تعديل هذا القانون. الزميل عادل أبو أدهم والتقرير التالي.
لم يعد يخفى على أحد حقيقة النوايا الصهيونية للسيطرة والاستيلاء على أملاك وأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وفي هذا السياق جاء الاتفاق بين المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال المقبلة بنيامين نتنياهو مع رئيس حزب القوة اليهودية المتطرف إيتمار بن غفير على تغيير قانون إخلاء المستوطنات، بما يشمل السماح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة حومش قرب نابلس. الاتفاق يأتي بعد ربط بن غفير انضمامه لحكومة الاحتلال بشرط تعديل هذا القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات شمال الضفة أمرا ممكنا بعد 17 عاما من انسحاب الكيان من المستوطنات كجزء من خطة فك الارتباط التي وضعها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون. وحسب الإعلام العبري فأنه بعد 17 عاما من الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية تم الاتفاق المبدئي بين نتنياهو وبن غفير على تغيير قانون الانفصال عن المستوطنات، بما يسمح بعودة المستوطنين للمستوطنة المذكورة. وتعتبر خطوة فتح قانون إخلاء المستوطنات غير مسبوقة في حال أقرها نتنياهو بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وستفتح الباب أمام عودة المستوطنين إلى ثلاث مستوطنات أخرى شمال الضفة، وهي صنور وغنيم وكديمة، التي أخليت بناء على القانون في نفس العام. هذه هي الغاية للاستيلاء على الأراضي وأملاك الشعب الفلسطيني. وختاما نشير إلى أنه منذ إعلان صفقة القرن صادق الاحتلال الصهيوني على نحو 15,000 وحدة استيطانية في الضفة والقدس.
وعن تعديل قانون إخلاء قانون المستوطنات وانعكاسه على الأراضي الفلسطينية شمال الضفة الغربية، يقول الباحث في شؤون الاستيطان رائد منقذ والتقرير التالي.
ما جرى هو كان متوقعا صراحة من قبل هذه الحكومة المتطرفة عنصريا ودينيا وحتى أخلاقيا. هذه الخطوة تنطلي على عدة مخاطر حقيقية سوف تمس بحياة الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل أو بآخر. فعندما نتحدث عن المخطط الذي قام به الاحتلال أو ما الذي يدعي بالاحتلال أنه أخلى عدة مستوطنات في شمال الضفة الغربية في عام 2004، هذه المسرحية أثبتت فشلها بشكل أو بآخر عندما يخطط الاحتلال الآن العودة مرة أخرى إلى هذه المستوطنات الإسرائيلية في منطقة حومش وعلى أراضي بركة وأراضي سباستيا وأيضا في منطقة عرابة وأيضا في منطقة سهل صانور. بالتالي يتحدث عن تكتل استيطاني ضخم جديد سوف يمزق الأشلاء في شمال الضفة بشكل أو بآخر. هذا من جانب. من جانب آخر عندما نتحدث أن هناك 65 بؤرة استعمارية رعوية موجودة في الضفة الغربية، هذه البؤر أقيمت على مدار الأربع سنوات الماضية في الضفة الغربية. طبعا هذه البؤر أقيمت بطريقة عشوائية، خاصة أقيمت على تلال الجبال الفلسطينية وأيضا أقيمت حتى على المفاصل الأساسية التي تربط التجمعات السكنية في الضفة الغربية بعضها ببعض. بن غفير وأيضا حكومة نتنياهو المتطرفة يخططون فعليا إلى الاعتراف بهذه البؤر كونها بؤر مرخصة وقانونية إسرائيليا. هذا معناه ضمنيا أن هذه البؤر سوف مع الوقت سوف تحظى بالدعم المالي ودعم لوجستي وأيضا دعم حتى بنيوي.
أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب قوات الاحتلال وآلياته في محيط المنطقة الشرقية في مدينة نابلس خلال اقتحامها المدينة، وأكدت مصادر محلية أن المقاومين أصابوا الآليات بشكل مباشر قبل إغلاق قوات الاحتلال طرقا وشوارع عدة بالسواتر الترابية وإغلاق مداخل بلدة بيت عينون. وفي ارتفاع ملحوظ سجلت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس حوالي 40 عملا مقاوما خلال الساعات 24 الأخيرة. تواصل قوات الاحتلال حالة التأهب في الضفة الغربية خشية تنفيذ عمليات فلسطينية كعملية مستوطن أرائيل، فيما أكدت المنظومة الأمنية للاحتلال بأنها تحاول فهم كيفية دخول منفذ عملية أرائيل المستوطنة دون سلاح أو حتى مركبة وتمكنه من التنقل في ثلاثة مناطق خلال 20 دقيقة. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
لم تمض سوى أيام معدودة على عودة الهدوء النسبي للضفة المحتلة حتى جاءت العملية البطولية النوعية TRL لتنغص على الاحتلال نشوة نصره الزائفة التي بدت واضحة على وجوه قادته في تصريحاتهم التي تفاخروا بها بنجاعة عملياتهم العسكرية الأخيرة لاستعادة الهدوء، لا سيما وأن العملية قد وقعت في أكثر الأماكن الصهيونية المدججة بالسلاح بجوار ميدان الرماية التابع لمستوطنة أرئيل، إلا أن أحدا لم يجرؤ على مواجهة الفلسطيني المنفذ طوال فترة العملية التي استمرت لأكثر من 20 دقيقة، علاوة على امتلاك الفلسطيني المنفذ تصريح عمل رسمي داخل الكيان ليثبت فشل الاحتلال في نزع حب الوطن والدين من قلوب الفلسطينيين بالرغم من جهوده الترغيبية والترهيبية.
لم يكن هناك أي تحذيرات مسبقة أو أي معلومات استخبارية حول هذه العملية. بالطبع المنظومة الأمنية تخشى من حدوث عمليات تقليد ومحاكاة لهذه العملية في الأيام القادمة، لذلك هم يعتقدون بأن الأيام القادمة ستكون حساسة جدا.
كما تجسدت تلك المخاوف بشكل واضح في زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي لمسرح وقوع العملية ليلة أمس برفقة عدد من الضباط الكبار. وكعادتهم تراشق قادة الاحتلال الاتهامات والمزاودات فيما بينهم، وذلك للتهرب من مسؤولية الفشل الأمني المدوي في العملية الأخيرة، فتارة يحملون المسؤولية لحراس الأمن المسلحين الموجودين في المكان الذين تعرضوا لانتقادات حادة بسبب خوفهم وهلعهم من مواجهة الفلسطيني المنفذ، وتارة أخرى يحملون مسؤولية ما حصل لفرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال. فقد أوضحت مصادر عسكرية رفيعة بأن كاميرات المراقبة التي ينشرها الجيش قد أثبتت فشلها في إمكانية التدخل السريع لمعالجة الأحداث في الوقت المناسب. ومن جانبها تطرقت محللة شؤون العسكرية في صحيفة إسرائيل هيوم ليلاخ شوفيل إلى العملية، موضحة بأن العملية بددت مزاعم المنظومة الأمنية الصهيونية التي لطالما تفاخرت بعدم ضلوع الفلسطينيين الحاصلين على تصريح عمل في الداخل المحتل في تنفيذ العمليات البطولية، مؤكدة أن حكومة نتنياهو الجديدة لن تغير من سياسة الاحتلال المعمول بها في الضفة المحتلة خوفا من اشتعالها أكثر فأكثر.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، كشفت ما تسمى الرقابة العسكرية في كيان الاحتلال تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد عدي التميمي على حاجز شعفاط أواخر شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عادل أبو شرخ.
العملية البطولية التي نفذها عدي التميمي أواخر أكتوبر الماضي والتي أدت لمقتل جندية صهيونية ما زالت نتائجها محل دراسة ومتابعة لدى كيان الاحتلال لعظيم أثرها على منظومته الأمنية. تفاصيل جديدة سمحت بنشرها ما تسمى الرقابة الصهيونية أن الشهيد عدي التميمي اشترى مسدسا بقيمة 32 ألف شيكل بالإضافة إلى 71 طلقة نارية من عيار 9 ملمتر قبل تنفيذ العملية بأيام. وضمن التفاصيل التي سمحت الرقابة بنشرها قيام الشهيد عدي قبل تنفيذ العملية بأيام بالتخلص من هاتفه النقال، موصيا أحد أقاربه وأصدقائه بتسليم الهاتف لوالدة الشهيد بعد استشهاده كونه يحتوي على صور وفيديوهات من ذكريات العائلة. ووفقا للتحقيقات وفقا لرواية الاحتلال، فقد توقفت المركبة التي تقل الشهيد عدي التميمي لفحص الروتيني على حاجز شعفاط، إلا أن عدي فتح باب المركبة واقترب من الجنود وأطلق عدة طلقات تجاههم، قتلت على إثرها المجندة الصهيونية نوعا لوزر، وأصيب أحد الحراس بطلقة نارية في رأسه حيث دخل في غيبوبة من ذلك الحين. كما وبينت التفاصيل تنفيذ الشهيد التميمي لعملية إطلاق نار أخرى بتاريخ 20 من أكتوبر الماضي، وذلك عبر نفس المسدس الذي اشتراه سابقا، وذلك على مدخل مستوطنة معالي أدوميم. الرواية التي نشرها إعلام الاحتلال تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشهيد عدي التميمي جاد بنفسه وماله لينال بذلك أعلى درجات الرضا الإلهي والديني والوطني.
أصيب عشرات المواطنين وطلبة من جامعة فلسطين التقنية خضوري بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب مدينة طول كرم. وذكر مراسلنا أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط جامعة خضوري أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاه الشبان وطلبة الجامعة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق. أخطرت قوات الاحتلال بهدم مدرسة قيد الإنشاء في منطقة الصفي بمسافة يطا جنوب الخليل. وأوضح منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم مدرسة مكونة من 3 غرف صفية في منطقة الصفي بمسافة يطا. اعتقلت قوات الاحتلال عمار جاسر زبيدات من مدرسته في قرية الزبيدات شمال مدينة أريحة. وأفاد والده جاسر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الزبيدات الأساسية واعتقلت نجله عمار بعد مناوشات بين الجيش والمعلمين. الخبر الأخير، أطلق زوارق بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر مدينة غزة. وأفاد مراسلنا بأن زوارق الاحتلال التي تجوب عرض البحر على مدار الساعة فتحت النار وخراطيم المياه صوب مراكب الصيادين العاملة قبالة شاطئ الواحة والسودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أجبر الصيادين على التراجع ومغادرة البحر خشية على حياتهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مستوطنون يقتحمون ساحة المسجد الأقصى والاحتلال يصادق على مشروع استيطاني جديد في القدس. اتفاق بين نتنياهو وبن كفير على العودة للمستوطنات المخلات في الضفة الغربية يمهد للأخير دخول الحكومة. قاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب موقع للاحتلال في نابلس والكشف عن تفاصيل جديدة لعملية شعفاط. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. عملية أرائيل، رسائل ودلالات محور حديثنا في هذا اللقاء. كيف تفاعل الشباب الفلسطيني مع عملية أرائيل؟ ما الرسائل التي تحملها لمؤسسات الاحتلال السياسية والعسكرية؟ ما المستقبل الذي ينتظر الضفة على أرضية عمليات الشباب المقاوم؟ لم تهدأ الضفة كما أراد الاحتلال، ولم تجدي أساليبه الوحشية في الردع الفلسطيني. محاولات أجهزة الأمن الاحتلال بث الطمأنينة للمستوطنين بأن الأمور تحت السيطرة في الضفة الغربية، يشوبها الكثير من الشكوك والمبالغة، فلغة الأرقام لا تكذب ولا تجامل. ما قد يتطلب من الكيان بمختلف مستوياته السياسية والأمنية والعسكرية التأكيد مجددا أن الضفة هي ساحة الصراع الأساسية مع الفلسطينيين، وهي الحقيقة التي يجب أن يدركها الفلسطينيون أنفسهم قبل سواهم. الضفة يا قوم هي الخاصرة الضعيفة للكيان وليس سواها، فهل وصلت الرسالة؟ ما زال الحديث عن الضفة الغربية هو الشغل الشاغل للأوساط داخل الكيان، لا سيما الأمنية والعسكرية، التي تواجه معضلة حقيقية في فهم الدوافع والحوافز التي تشجع الشبان الفلسطينيين على تنفيذ عملياتهم بين حين وآخر، سواء فردية كانت أو منضوية تحت لواء تنظيمات فلسطينية. ظن الصهاينة أنه باللجوء إلى عمليات الاغتيال ستحسم الأمور على مستوى الضفة الغربية، لكن الرد الذي جاء من قبل الشهيد محمد صوف في مستوطنة أرائيل قلب معادلة المنظومة العسكرية والأمنية في الكيان، ما دفع العديد من المحللين في الصحافة العبرية لكتابة أن رياح الضفة ليست مواتية لمسار سفن المنظومة الأمنية في الكيان.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار، تندلع الأنهار، تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار، تندلع الأنهار، تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا وقوفا وقوفا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ محمد عطية كتب لنا من فلسطين: كان الرد الماجد من الشهيد محمد صوف معلنا وصارخا وفاضحا لكل المؤامرات بأن من يمتلك زمام المبادرة نحو حرية الوطن القادم هم الفدائيون عشاق الشهادة الذين يعطون دروسا بمعنى الوفاء وصدق الانتماء للجماهير الباحثة عن حريتها بكل الطرق وشتى الوسائل عبر حدود الوطن المنسي. الأخ بلال من فلسطين يقول: الرسالة التي أوصلها الشهيد محمد صوف تؤكد أن الأرض الفلسطينية محرمة على جيش الاحتلال. أما ماهر عبيد يقول من فلسطين: الشهيد محمد صوف كتب تاريخا جديدا يعبر عن مقاومة الاحتلال الذي يحاول تجريد الفلسطينيين من أرضهم ومصادرة ومصادر حياتهم ومن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية. أما رياض أبو صافية من فلسطين يقول: شهادة محمد صوف خير دليل على أن شعبنا لا يكل ولا يمل من مقارعة المحتل. والرسالة الصوتية الأولى في هذا اللقاء من إسماعيل الشنطي من طول كرم.
الشعب الفلسطيني دائما يعني بداع في الأعمال. هذا الطفل، هذا الشاب، على فكرة أنا سمعت أن والده الله يرحمه متوفي، وكان تربيته وطنية ودينية حتى أنه بصلي. فأنا واثق شعبنا. شيء وحيد أنا اللي لا أتمنى بين شعبنا إنه العنصرية، اللي هي العنصرية إنه أنا هذا وهذا. كلنا فلسطينيين، كل من يعمل عمل فدائي زي هذا لازم نمجده، لازم نحبه، لا نفرق. أنا في محطة لا أحب أن أشوفها، وبعدين أنا بنبه من موقع اسمه مش هيك، هذا بعمل تفرقة بين الشعب الفلسطيني. أرجوكم يا شعبنا لا تسمعوا له، هذا موقع مشبوه يحاول يفرق، وخاصة بمنطقة جنين. أرجوكم يا شعبنا لا تسمعوا لهذا الموقع، هذا موقع مشبوه، موقع مشبوه. أنا بحيي هذا الشاب، وأنا بدعي يا الله إنه أهلنا هناك نوقف مع أهله، لأنه هذا عائلته يعني هو اللي قائم فيها. فدياريت دائما أنا بدعيها تكون جمعيات لدعم كل الاستشهاديين هذول، وندعم كل أهاليهم يا رب. شعبنا دائما يعني انتفاضة الأقصى ما حدش كان يتوقعها، انتفاضة الأقصى كانوا الشباب يعملوها، حترجع عمليات أقصى، وشعبنا الفلسطيني من تحت الرماد سيرجع ويقاتل، هذا أنا متأكد منه. وأهم شيء الوحدة، أهم شيء نكون قلوبنا على بعض، إنما العمليات ستبقى. أهم شيء الوحدة ولا نفرق بين شعبنا. بس
عابرون في كلام عابر. أيها المارون بين الكلمات العابرة، يحملوا أسماءكم وانصرف، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرف، واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم، عملية أرائيل، رسائل ودلالات، محور حديثنا في هذا اللقاء. سيكون معنا في هذا اللقاء بعد قليل الأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. لم تهدأ الضفة كما أراد الاحتلال، ولم تجد أساليبه الوحشية في ردع الفلسطيني الذي شق عباب البحر لم يأبه بكاسر الأمواج. وعلى وقع تواعد غلاة اليمين المتطرف لدى الاحتلال بالقضاء على حالة المقاومة المتصاعدة، يوقع الفدائي محمد صوف بالدم عهدا سبقه إليه مئات الشهداء. مستوطنة أرائيل المقامة على أراضي سلفيت وبلدة كفل حارس، مسقط رأس الشهيد صوف كانت مسرحا لعملية مزدوجة أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين. العملية الفدائية وفق متابعين لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، إلا أن توقيتها مغاير وحيثياتها ثقيلة على الاحتلال. الزميل هشام سواركا والتقرير التالي.
كأنه إرث ينتقل من يد ليد، ليس برابط الدم، إنما بطولة وشجاعة، برابط الانتماء للوطن. محمد امتداد لضياء ورعد وعدي، وسجل طويل من شهداء وأبطال يمتد على طول عمر القضية. محمد ابن 18 يعود على درب رفاقه ليسجل أولا نموذجا في الشجاعة وباعتراف العدو.
نعم، لقد فعل الكل وهو لم يتجاوز 18 عاما، ليس لديه أي خلفية أمنية. لقد وصل إلى مكان الحادث ومعه سكين. هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الجرأة والشجاعة، كل ذلك ولم يتمكن حراس الأمن المسلحين من اعتراضه.
وثانيا، يسجل محمد فشلا جديدا للمنظومة الأمنية الصهيونية التي تستنفر منذ أشهر في عملية أسموها كسر الأمواج. تستنفر ميدانيا بقوات تمثل نصف قوام قوات الجيش الصهيوني، هذا بالإضافة إلى الجهد الاستخباري. نفذ محمد عمليته صبيحة قرارات اتخذها الجيش بفصل 3 ضباط على إثر الفشل في التعامل مع عدي التميمي منفذ عملية شعفاط.
الشرطة
فتحت تحقيق مع حراس الأمن الذين تواجدوا هناك بشكل عام. هناك جهات أمنية تعمل بالضفة الغربية، ليس جميعهم ينصعون للأوامر الثابتة للجيش. المسؤول هنا ليس صاحب شركة الحراسة أو حراس الأمن، المسؤول الأول والأخير عن حياة المستوطنين هو الجيش وكتيبة الضفة. لذلك كتيبة الضفة هي التي تحقق في ردود فعل حراس الأمن في هذه الحادثة.
بعد كل عملية تنفذ ضد قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه في الضفة، كثير من النقاشات تدور في الإعلام العبري حول سبل مواجهة العمليات ومواطن الإخفاق والخلل، في إغفال واضح للمحرك الأساس وراء العمليات الذي يدفع الشباب الفلسطيني لتنفيذها دون خوف من الموت أو العواقب. لا يذكرون الاحتلال وعدوانه المستمرة على شعب يتوق للحرية.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة، للشجر الواقع في غزة، للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة.
ونشكر الزميل هشام سواركا، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. سيد خالد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
سيد خالد، كيف قرأتم عملية أرائيل من حيث الدلالة، دلالة المكان والتوقيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هي استمرار لإرادة شعبنا في الضفة الفلسطينية الباسلة والقدس الشريف، الذي قرر أن يستمر وأن يمضي في ثورته وانتفاضته ضد الاحتلال بعد أن سقطت كل أصنام وأوهام أوسلو وتنفيذ التعاون الأمني مع الاحتلال وإمكانية التعايش مع هذا الاحتلال تحت عناوين براقة سياسية واقتصادية وأمنية. الزمان والمكان يقول أن هذه العلاقة طبيعية بين صاحب الأرض الأصلي وبين المحتل المغتصب اللص الذي يصفو على أرضنا، يدنس، يهود، يغتصب، يستوطن. ربما هذه العملية البطولية في في توقيتها تأتي تأكيدا لاستمرار الثورة والانتفاضة بعد أن يعني بعد أن حاول العدو أن يشيع أجواء من الإحباط نتيجة الانقطاع المؤقت عن تنفيذ العمليات البطولية. جاءت هذه العملية البطولية لتصل الحاضر بالماضي وتؤكد استمرار شعبنا في مقاومة الاحتلال من حيث المكان، تأتي لتقول أن المنظومة الصهيونية قد سقطت بكاملها وأن شعبنا الفلسطيني قد بات يمتلك كل الأدوات اللازمة لإدارة هذا الصراع في الزمان والمكان الذي يريده. حالة جرأة وبطولة فلسطينية غير مسبوقة تقابل حالة خور وجبن وانهزام ورعب بث في صدور أعدائنا شاهدنا كلنا بعم أعيننا على شاشات التلفزيون.
طيب، جرأة الفلسطيني الشهيد محمد صوف على التنقل ما بين عملية طعن ومن ثم عملية دهس في غضون 20 دقيقة في وسط استيطاني يحمل السلاح، كيف تابعتم يعني ما القراءة الواقعية والمنطقية لهذا المشهد؟
بالتأكيد أخي الكريم أن حالة الرعب قد دبت في قلوب اللصوص الصهاينة. هؤلاء أخي الكريم ليسوا أصحاب الأرض، هؤلاء مغتصبين صهاينة، هم جيدا أنهم يتواجدون على أرض ليست لهم وأنهم يتمتعون بخيرات مسروقة من الشعب الفلسطيني، ولذلك تجد هذا الرعب والخوف الذي يتملك قلوبهم وهم يعيشون يعني مزيفين على هذه الأرض. ربما العمليات البطولية الأخيرة يعني على مدار الشهرين أو الثلاثة الماضيات التي أثبتت أن حالة الخور والضعف والجبن قد تملكت كل المجتمع الصهيوني، مغتصبين و مستوطنين وجيش وقوات أمنية، كلها عندما ترى أي مقاتل أي فدائي فلسطيني تفر الخيل جرذان منه في كل الاتجاهات وهم متجهين بالسلاح من أخمص أقدامهم إلى أعلى رؤوسهم، ورغم ذلك العقل الباطن التفكير اللا إرادي والتلقائي الذي ينتابهم عندما يستمعون إلى صوت تكبير صوت الله أكبر من فدائي فلسطيني هو الفرار في كل اتجاه. لا أحد يفكر بالمواجهة. ربما خلال الأيام الماضية قتلوا أكثر من شخص فيما بينهم وهم يستدعون به على أنه فدائي فلسطيني. هذا يعكس حالة الرعب والذعر. نقول أن الاحتلال في حالة انهيار حقيقي على المستوى النفسي على المستوى المجتمعي، وقد بث الرعب في صفوفه ونرى حالات كثيرة تفصل ضباط وجنود من قوات الجيش والأمن نتيجة عجزها وفشلها التصدي من فدائي الفلسطيني.
طيب، الاحتلال في أعقاب أي عملية يتجه لسياسة العقاب الجماعي، حصار القرية، اعتقال أقارب الشهيد، ما أخذ مقاسات منزله لهدمه بالكامل، هذه السياسة هل نجحت برأيكم؟
يعني هو أولا يحاول أن يردع المحيط العائلي والأسري، وبالتالي أن يخلق فكر لدى أي فلسطيني أنه في حال إقدامه على تنفيذ عملية بطولية أو عملية فدائية فإن عائلة قتله سيعاقبون. وأنا أعتقد أن هذا الأمر يضاف إلى سلسلة إلى مسلسل الإجرام الصهيوني. هذا الأمر يزيد من تحدي أبناء شعبنا الفلسطيني ولا يدعهم. الكل يعلم أن مواجهة الاحتلال له كلفة، كلفة على مستوى النفس، على مستوى الروح، على مستوى البيت، على مستوى المال، وعلى مستوى الأسرة والعائلة. والأسرة والعائلة تثبت من خلال مواقفها بأيقوناتنا الفلسطينية، خنتوات فلسطين التي استمعنا إليهم جميعا على شاشات التلفزيون، والرجال أباء الشهداء كلهم يثبتوا أن كل إجراءات الصهاينة بحقهم بحق عوائل الشهداء وأسرهم لا تزيد شعبنا إلا إصرار وعزيمة على أن نمضي في ذات الدرب. المجتمع الفلسطيني أجمع يحتضن الشهداء، يحتضن ظاهرة عمليات البطولية ومنفذيها، ولا يحمي لهم هامة. الكل يسير على الطريق، الحاضنة الشعبية للمقاومة بخير وهي في تصاعد يوما بعد يوم على كل المستويات.
طيب، سبق عملية أرائيل عدة حملات وهجمات استهدف من خلالها الاحتلال عدد من المقاومين في جنين ونابلس وغيرها من مناطق الضفة، وطبعا كان يرفع رأسه بها بعد عملية أرائيل. وحسب متابعتكم، كيف قرأت المنظومة الأمنية في الكيان هذه العملية؟
بصراحة يعني أنا أعتقد أن المنظومة الأمنية بصراحة نرصد حالة من الانهيار، المزيد من الانهيار، المزيد من الخوف، المزيد من الرعب على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي والاستيطاني. وعملية كسر الأمواج التي أعلن عنها الاحتلال منذ عدة شهور بهدف استئصال واجتثاثها ومعاقبة كل من له علاقة بها لم تأتي بنتائج مرجوة من لدى الاحتلال، على العكس كانت نتائج عكسية. أذكر بسياسة المجهوم رابين وشارون الذين قرروا في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية في الحجارة تكسير أيدي وأقدام الفلسطينيين من أجل أن يردعوهم عن مواصلة يعني العمل الفدائي والانتماء للانتفاضة والمقاومة. لكن رد الفعل كان عكسيا، في كل مرة يثبت شعبنا أنه أقوى من الاحتلال، أقوى من كل إجراءاته وأكبر من كل إجراءاته، وأن كل ما يقدم عليه الاحتلال ليس له من نتائج إلا المزيد من الإصرار على المواجهة. أعتقد أن شعبنا قد نفض مرحلة أوسلو وقد قرر بكليته أن ينحاز إلى خيار المقاومة وأن نصعد المقاومة. الكل ذات يعلم أخي الكريم أن لا أمل لنا إلا بالمقاومة، وأنه لا يمكن أن نعيش حياة طبيعية على هذه الأرض إلا بعد كنس الاحتلال وطرده عنا بإذن الله.
طيب ماذا على المستوى السياسي، خاصة أن الساحة السياسية في الكيان تسير في خضم معركة سياسية على أرضية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو، ماذا عن المستوى السياسي وعمليات أرائيل؟
يعني واضح أن المستوى السياسي الذي فاز في الانتخابات الأخيرة، أقصد اليمين المتطرف، اليمين الدين المتطرف واليمين الدموي الاستيطاني المتطرف، وعلى رأسهم سموتريتش وبن جبير، هم يحاولون أن يقولوا أن لدينا أدوات أخرى لمواجهة المقاومة وعمليات البطولية، وأن لديهم مفاتيح أخرى يمكنهم من خلالها القضاء على المقاومة. أنا أقول لك بصراحة أننا نرى في هذا التشكيل، هذه التوليفة اليمينية المتطرفة القادمة في حكومة الاحتلال، عامل إضافي جديد يخدم منهج ورؤية شعبنا للمقاومة. أولا هذه الحكومة القادمة ستكون خير من يمثل الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الدموي المجرم المتطرف العنصري المتعطش للدماء، واعتقد ان هذا سيسيء وجه الاحتلال وحكومته ومجتمعه على مستوى العالم اجمع وليس فقط الامة العربية والاسلامية. من الناحية الاخرى سيشكل هذا المزيد من التحدي، يعني عندما يقول المعتوه بن كبير انه ذاهب للتضييق قصر الفلسطينيين، هو لا يدرك كم من الوزراء السابقين ركعتهم الحركة الفلسطينية الأسيرة من خلال إجراءات البطولية وخطواتهم النضالية التي كان يستند يلتف شعبنا حولها ويساندهم فيها. هو لا يدرك أن من سبقه على هذا الطريق قد دفع ثمنا بمستقبل السياسي. نتيجة ذلك هم يقولون يريدون العودة إلى المستوطنات التي تم إخلاءها بعد العام 2005. أنا أقول لك كل هذا الأمر، كل ما سيقدم عليه هؤلاء المجرمون المتطرفون الصهاينة سيكون صواعق تفجير إضافية تحرك المزيد من شرائح شعبنا الفلسطيني وتلتحق بالمقاومة لمواجهة هذا التحدي الجديد. هذا أمر لا يخيف ناس، على العكس هو يشكل المزيد من الحافزية للمواجهة والمقاومة.
شكرا لك الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ محمد حمايل يقول أو كتب: بوركت سواعد المقاتلين والنصر لشعبنا. أما طاهر جوابرا يقول: فلسطين من فلسطين أصابنا الشهيد محمد صوف بالأمل والحب ومعان أخرى حزينة على فراقه، فهو حسب مفردات كلماته الأخيرة التي وصلت أعماق قلوبنا خرج لأجلنا في سبيل الله متمنيا الشهادة. أما عودة ترابين من فلسطين يقول: ارتقى محمد للعلا ورحل عن ديارنا المظلمة التي أنار شمعتها بوهج روحه المقاومة. أما راجح الجنيدي من فلسطين يقول: بالرغم من أنه لم يتقلد الأوسمة والنياشين، فإن قصة الشهيد محمد صوف لا شك أنها ستزين تاريخ البطولة والفداء على أرض فلسطين. أما عز الدين إبراهيم من السودان يقول: سلام من أبناء السودان إلى الشهيد محمد صوف. الرسالة الصوتية الثانية في هذا اللقاء من شادي المصري من غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. العملية الجهادية لرجل سلفيت الثائر طبعا هي انبعاث جديد لروح المقاومة وعرين الأسود. في طبيعة الحال يجب أن تنتفض الضفة الغربية، يجب أن تكون الضفة الغربية على قلب رجل واحد، يجب أن يعني نفعل حالة المشاغلة لهذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة الاعتراف، هي اللغة الوحيدة والفريدة في مواجهة هذا المحتل الغاصب. في طبيعة الحال الضفة الغربية ستبقى النور والنار، النور لشعبنا، النار على هذا المحتل الغاصب. يجب أن نقاتل، أن نجابه، أن نجاهد بكل ما أوتينا من قوة من أجل رفع الظلم عن الضفة الغربية المحتلة. ليس الشهيد الذي ارتقى ليس بعيدا عن عدي التميمي ومن قبله إبراهيم النابلسي. نؤكد أنه لابد من حالة الثورة المستمرة ضد هذا المحتل الغاصب الذي لا يفهم إلا لغة القوة على جميع الشباب المتواجدين في الضفة الغربية. لن يقلع الشوق إلا أيديكم، ولا تراهنوا على أحد، لا تراهنوا على لا أمم ولا قمم ولا دول ولا عرب ولا مسلمين، سوى أن تكونوا في ساحة المواجهة. إذا احتدم الموت كنتم أسياد النزال، هذا ما يجب أن نراهن عليه. الصدمة يجب أن يصاب بها قادة المحتل على مدار الساعة، أن يصابوا بهذه الصدمة على مدار الساعة، لأنه لا يجوز أن يكون هناك هدوء في داخل أراضينا المحتلة. لا يجوز أن يكون هناك هدوء، لأنه محتل ولأنه غاصب يجب أن يبقى مصدوما. حالة الصدمة يعني إذا هو كمحتل يعتبرها صدمة، نحن نقول عنها حالة ثورة، حالة ثورية، حالة ثورية كبيرة ضد هذا المحتل الغاصب. وأنا أقول هناك صحوة غير مسبوقة لهؤلاء الشباب الذين رأوا النساء والأطفال يعني تهان كرامتهم على أبواب والعتاقات المسجد الأقصى المبارك أيضا في داخل الخط الأخضر. لذلك يجب أن نكون على قلب رجل واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نعود إلى أو نبقى في إطار مساهماتكم ومشاركاتكم. الأخ أبو حسين من اليمن يقول: سلام للقدس وفلسطين، سلام للشهداء، سلام لشعبنا الفلسطيني الصامد، سلام لأحرار الأمة أينما وجدوا، سلام لك يا محمد. أما ربيع عجاج يقول: إسرائيل صورت خلال الأيام الماضية نفسها وكأنها تسير في جنازة الانتفاضة عبر إعلان ما يسمى بخريطة النار، واستخدمت أسلوبا دعائيا يبث الإحباط في قلوب الشباب الفلسطينيين المنتفضين، إلا أن شهادة البطل محمد صوف جاءت مفاجئة لتعيد رفع الروح المعنوية من جديد لدى الفلسطينيين، وتثبت لهم أنه برغم كل الوسائل الأمنية المتبعة لقمع الانتفاضة، فإن بإمكان الفلسطينيين تنفيذ عمليات موجعة ضد الاحتلال. أما فؤاد حمامرة يقول: شهادة البطل محمد صوف جاءت لتعطي دلالة مهمة تثبت أن جميع عمليات جز العشب التي يستخدمها الاحتلال ضد المقاومة في الضفة لم ولن تنجح. أما ضياء العملة يقول: الأمن الصهيوني ليس فوق التاريخ. ونبقى في مساهماتكم، ولكن ننتقل إلى أصواتكم، تابعونا بعد قليل. هلال إجرادات من غزة.
بداية يعني أتقدم بالتعزية الحارة إلى صديقي وأخي طبعا مراد الصوف وأبو ربيع الصوف وكل عائلة الصوف في قرية حارس وكفر حارس. هذه المنطقة التي تحمل برسائل عديدة، لقد ضاق ضرعا بأهالي سلفيت ومحافظة سلفيت التي بها 24 مستوطنة وأكثر من 10 نقاط وبؤر استيطانية. هذا الوضع الخطير الذي يريد فيه الاستيطان دائما أن يتوسع وتمدد على حساب البيت الفلسطيني والأرض الفلسطينية وتفتيت النسيج الفلسطيني. فرسالة اليوم هي رسالة كبيرة ومهمة جدا للقيادة الفلسطينية، للقوى الوطنية جميعا والقوى الإسلامية، أن هذا الطريق المعبد بالدماء نحو القدس وغاية في الأهمية. هؤلاء الرجال الذين مثل محمد باع نفسه رخيصا من أجل الله، من أجل طرد وكنس هؤلاء المستوطنين من الضفة الغربية، وأن الأرض الفلسطينية ترفض الغرباء الصهاينة. لذا نقول بأن شعبنا الفلسطيني كحال عدي التميمي والنابلسي وكل أبطال شعبنا الفلسطيني وأشرف نعالوة الذين يطلقون النار، الذين يحملون البنادق على أكتافهم ويقارعون هذا العدو إلى حمالة حملت السكاكين مثل أمضاء نضال جلوم وعامر أبو سرحان وكل شاب فلسطيني، يعني مثل خليل الكوك أيضا المعروف، يعني أن عملية الطعن حدثت على مدخل مدينة أرائيل الاستيطانية. هذه المغتصبة تعتبر غاية في الأهمية، فيها مؤسسات مدينة بكل معنى الكلمة. لذا أن لا يكون لهم أمان على المداخل رغم وجود الكبرات والتجهيزات والنقاط العسكرية، إلى أن هؤلاء الشبان يستطيعوا الوصول. وقبل ذلك كان يعني أشرف نعال وممن نفذ عملية في أرائيل العديد من العمليات في هذه المنطقة، في منطقة واد بركين أيضا وفي منطقة ديرستا وحارس وحوارة. كل هذه المنطقة تعج في المستوطنين وكذلك تعج في الأبطال الذين قاوموا في جمعين في عديد القرى في منطقة بدية والزاوية، كلهم كانوا يقاوموا ونفذوا العمليات من ياكير إلى أرائيل إلى عمل وإيل. هناك محاولات أيضا السيطرة على منابع المياه وعلى كان على وجه التحديد والمناطق الأثرية. فلذا نقول أن شبابنا يدرك معنى أي عملية، فهي ترهب هؤلاء الصهاينة، وكما نعلم أنهم يتألمون والكثير منهم لا يشعر في الأمن ولا الأمان. وعملية محاولة زيادة عدد المستوطنين ستبوء بالفشل، وهناك تراجع حقيقي في الأرقام نقولها. في الضفة الغربية حالة من التراجع من 7 شهور الأخيرة، عملية تراجع في بناء المستوطن، محاولة استخدام مستوطنيه إلى الضفة الغربية تبوء بالفشل، وذلك بفضل عمليات.
شكرا للأخ هلال إجرادات من غزة، وهذه مساهمة من ناصر حمدان من جنين.
الله يرحم السيد ويرحم جميع الشهداء يا رب العالمين. أنا يعني هاي العمليات النووية بحب هم قلعوا الحجر، قلعوا الشجر، قتل الأطفال، كل يوم هودوا ناجين بقتلوا بطلعوا بمرحوا بسلحوا. هاي رد فعل عبالهم اللي ببعولوا همني، يعني إيه ولاد زين ششلوا بالرؤب براسهم طقهم جاولي عم عبدال محمدين بالراس بروسهم بروسنا، وهم أندال جبنا أندال هم مستعبين حق يعني اللهم سيدنا محمد هم يا صيب أخذوه جميع دموه بس يعني هذا حكي بجدنا قوة بجدنا احنا حامين حق يعني واحد بروح يصلي الأقصى بنقتل يعني على الحاجز أنا كنت شاريك بكالكيلي على الحاجز لو احنا على المخصوم دشوا علينا 20 واحد خايفين منه واحنا مدنيين أنبال أنبال جبنة يعني هم مشغلين على وحدات خاصة مشغلين علينا طيب مشغلين علينا جواسيس مشغلين علينا بنشفوا ناس تانيين بس احنا شعب عندنا إرادة احنا صعبين حق احنا صعبين حق
نعم بهذه المساهمة نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.